السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، أحد في كماله، أحد في جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال سديد وجواب رشيد، ولم لا؟ والسائل هو أمين الوحي، والمجيب هو أمين أهل الأرض، محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال تناولنا وشرحنا لحديث جليل مهيب جمع الدين كله. الحديث رواه البخاري مختصرا، ورواه مسلم، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن، وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ولازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في مقدمة مهمة لهذا الحديث، وأتعمد كما ذكرت في أول كل لقاء أن أذكر الحديث بطوله ليسهل على إخواننا وأخواتنا أن يحفظوه بإذن الله تعالى. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث جامع يشتمل على الدين كله كما سترون إن شاء الله تعالى. لازلنا أيها الأفاضل في مقدمة مهمة لا تقل أهمية عن شرحنا لهذا الحديث، في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب. تحدثت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن السبب الخامس عشر، ألا وهو الإكثار من العمل الصالح. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن السبب السادس عشر من أسباب تدعيم وتقوية وتجديد الإيمان والتوحيد في القلب، ألا وهو التورع في القول. التورع في القول، كثير من الناس يستهين بهذا العضو الخطير أي باللسان، وقد يتورع أكثرنا عن أكل الحلال الذي تشوبه الشبهة. هو حلال لكن تشوبه شبهة، فقد يتورع كثير من أهل الفضل عن أكل هذا اللحم أو هذا الطعام إن عرف أو علم أن شبهات ما تحوم حول هذا الطعام، وهذا شيء جميل لا أقلل من شأنه ولا من قدره، لكن الذي يدمي القلب أنه ربما على نفس المائدة التي نتورع عن أكل لحم الأصل فيه الحل وضع على هذه المائدة، لا نتورع عن أكل اللحم الحرام يقينا، فقد يفري أحدنا في أعراض الأحياء والأموات ولا يتورع البتة أن يأكل هذا اللحم المحرم قطعا، مع أنه كان من لحظات يتورغ عن أكل لحم الأصل فيه الحل، هذا أمر عجب. فالتورع في القول أو حتى الخوف من الله تبارك وتعالى والتفكير قبل أن ينطق أحدنا ألف مرة قبل أن ينطق مرة أمر صار لا أقول قليلا بل صار أقل من القليل، صار نادرا جدا. لا يفكر أحدنا قبل أن يتكلم هل يا ترى هذه الكلمة سترضي الله جل وعلا أم ستسخط الله جل وعلا عليه. فبكلمة واحدة قد ينال العبد منا رضوان ربه جل وعلا، وبكلمة واحدة قد ينال العبد سخط الله جل وعلا، بل وبكلمة واحدة تدخل دين الله، وبكلمة واحدة تخرج من دين الله، وبكلمة واحدة تسعد أسرة وتسعد إنسانا، وبكلمة واحدة تقتل أسرة وتشقي إنسانا. نعم، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. نعم، المؤمن الصادق يعلم أنه لم يخلق عبثا ولن يترك سدى. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اعلم أنك ما خلقت عبثا وما تركت ولن تترك سدى، بل إن كل لفظة، بل إن كل فعلة، بل إن كل حركة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا أرجو أن تتفكروا مليا في هذه الآية التي سمعناها مرارا وتكرارا، لكن قل من تفكر فيها فضلا عن أن يعمل بها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسطر عليك هذه الكلمة التي ربما تقولها لتضحك بها مجلسا تجلس أنت فيه، لتهزأ بها من فلان، أو لتسخر فيها من فلان، أو لتتهم فيها فلانا. هذه الكلمة التي ربما تستهين بها وسطرت عليك وسجلت عليك ربما تكون سبب شقاوتك في الدنيا والآخرة وأنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. الله أكبر، كلمة يهوى بها صاحبها في جهنم؟ نعم، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، لأنه لم يتق الله جل وعلا فيها. قالها ليهزأ بفلان أو ليسخر من فلان أو ليتهم فلانا. هذا من شر الخلق، أو من أشر الخلق، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم، فيه وجوه إذا نظرت إليها ذكرت ربك جل وعلا، وهنالك وجوه إذا نظرت إليها تذكرت المعصية، إذا نظرت إليها تذكرت المعصية، وجه إن رأيته ذكرت الله، فضلا عن كلمات صاحب الوجه. خير عباد الله هؤلاء بشهادة النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. جميل، يمر فلان من الناس، من الصالحين، من العلماء العاملين، من الدعاة الربانيين، على شاب يشرب سيجارة مثلا، أو يمر بسيارته على سيارة شاب يسمع شريطا أجنبيا أو موسيقى أجنبية صاخبة، فإذا ما نظر إلى وجه هذا الرجل الصالح أو إلى هذا الرجل العالم بدون تفكير وبدون تردد، ربما يخفي السيجارة أو ربما يخفض صوت الراديو أو المذياع بفضل الله تبارك وتعالى، ربما تمر عليك امرأة وهي متبرجة، فإذا رأتك استحيت وأضعت رأسها في التراب، بل وبحثت عن غطاء لتضعه على رأسها قبل أن تجلس بين يديه وقبل أن تتكلم إليه. هذه أود أن أبشر هؤلاء الصالحين بأنها علامة على صلاحهم وعلامة على خيريتهم، والشهادة بذلك ليست مني ولا من كيسي أنا، إنما هي شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء السعداء. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، طب خلي بالك من الصنف الآخر، وشر عباد الله، اللهم احفظني وإياكم بحفظه، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. المشاؤون بالنميمة، ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد، هذه هي النميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد أو على سبيل الإفساد، وهناك من لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، وهناك من لا تستطيع أن تذوق طعم النوم إلا بعد أن تغرق في وحل النميمة. نعم، إن لم تستطع بنفسها فبالهاتف، بالتليفون، لا تنام إلا إذا أخذت التليفون وضعته على أذنها نصف ساعة أو ساعة. أنت ما عرفتش فلان عملت إيه، وانت ما عرفتش فلان قال إيه، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، ولا تهدأ هي الأخرى، ولا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار إلا بعد هذه الكلمات التي تنفثها ولا حول ولا قوة إلا بالله على سبيل الإفساد وتمزيق الشمل والتفريق بين الأحبة. النمامون، وشر عباد الله الذين يمشون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب أو العنت، يعني هو يعلم أن فلانا بريئا لكنه يريد له العيب، يريد أن يعيبه، يريد أن يتهمه بأي تهمة نكراء، لأنه لا يريد لفلان هذا أن يكون فيما هو فيه من طهر وعفة وخير ودين. وشر عباد الله الذين يفرقون بين الأحبة ويبغون للبراء العيب، يريدون أن يعيبوا أهل البراءة أو العنة أي المشقة والحرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول لو تدبرنا في قول ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقد كنت ذكرت قبل ذلك مثالا ربما يضحك منه إخواني وأخواتي الآن، ألا وهو تصور لو أن المسؤولين في بلدنا مثلا أو في أي بلد إسلامي أمروا المواطنين وكلفوهم بأن يذهب كل مواطن بالغ استخرج البطاقة الشخصية الرسمية، وهو يستخرج البطاقة سيركبون له جهازا أو سيضعون له جهازا على كتفه الأيمن أو الأيسر. هذا الجهاز سيسجل عليه كل كلمة ينطق بها لمدة شهر، ولن يفتح هذا الجهاز إلا بواسطة هؤلاء المسؤولين أنفسهم. وأخبروه وأعلنوا عبر وسائل الإعلام أن من يتحدث بكلمة ذكر أو بتسبيحة أو بتهليلة أو بتكبيرة أو بحوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، سيأخذ مثلا على كل كلمة ذكر جنيها أو ريالا أو دولارا أيا كانت العملة، سيأخذ على كل كلمة ذكر جنيها، وسيعاقب على كل كلمة سوء بعقوبة ما. الجهاز لن يفتح إلا من خلال المسؤولين، وسيسجل عليك كلماتك كلها لمدة شهر. أنا أسألكم بالله، في أي شيء سنتحدث وبأي الكلام سنتكلم؟ أنا أقسم بالله لن ينطق أحدنا إلا بالذكر حتى في أمور الدنيا. إزاي الحال يا أبو فلان؟ الحمد لله، أخبار العلاوة، الله أكبر. طب والولد عمل إيه السنة دي؟ لا حول ولا قوة، ما شاء الله. طب وأخبار الزرع إيه؟ الحمد لله ولله الحمد. لن ننطق إلا بالذكر حتى في أمور الدنيا. ليه؟ لأن في جنيه، في جنيه على كل كلمة ذكر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمر عجب، يعني قد نصدق أو قد يصدق بعضنا بعضا، ولا نصدق ربنا جل وتعالى، ولا نصدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نصدق ربنا القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص ستسطر هذه الكلمة، والله العظيم ستسطر عليه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، وهنالك بين يديه جل وعلا سيفتح كتابك، سيفتح كتابك وملفك، وفيه كل لفظة وكل كلمة. بل كم من كلمة كارثية مصيبة قد كنت ذكرتها ثم نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خلي بالك، وكفى بنا حاسبين. أنت مش في الجهاز المركزي المحاسبات ولا في مصلحة الضرائب، لا، وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل، ما هو اللسان له عمل، وانت مفكر العمل للجوارح فقط؟ لا، اللسان له عمل والقلب له عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المؤمن يتعامل مع الألفاظ بهذه الحساسية. المؤمن الذي يخشى الله والذي يتقي الله والذي يراقب الله يتعامل مع الألفاظ بهذه الحساسية. والله العظيم لا أعلم زمانا أصبحت فيه الأعراض أرخص من التراب كهذا الزمان. أصبحت فيه الأعراض أرخص من التراب. ينهش أحدنا في عرض أخيه بلا أدنى خوف. سبك من حكاية الورع دي، الورع دي درجة يعني لا ارتقي إليها إلا الصالحون. يعني قل من يتورع الآن، يتورع، لكن أقول قل من يخاف، قل من يخشى الله جل وعلا، قل من يفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه لفظة تقال ولا يراد حقيقتها، هذه اللفظة تقال في لغة العرب ولا يراد حقيقتها: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بل ما من يوم أيها الأفاضل يصبح العباد فيه إلا وتخضع الأعضاء كلها وتذل لهذا اللسان، كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي بسند صحيح ورواه الإمام الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. يا الله يا الله، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول له، أي تقول للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي، هتقول كلمة طيبة تسكت؟ يعني درب نفسك على الصمت، دربي نفسك يا أختاه على الصمت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يا الله، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة. خلي بالك والله من المثل ده، الكلمة الطيبة مش بالضرورة تكون عالم يا أخي، ليس بالضرورة أن تكون عالما لتتكلم كلمة طيبة، ليس بالضرورة أن تكون أيتها الأخت الفاضلة داعية إلى الله لتتكلم كلمة طيبة. نسمع من أمهاتنا كلمات طيبات، ونسمع من آبائنا ممن لم يتعلموا كلمات طيبة. الكلمة الطيبة صدقة لن تكلفك شيئا. مر بمعروف وانهى عن منكر، مر بمعروف بمعروف وانهى عن منكر بغير منكر. كلمة جميلة مهذبة مؤدبة رقيقة. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، هذه الشجرة الأصيلة التي لا تحطمها معاول الهدم، التي لا تؤثر فيها عوامل التعرية، التي لا تقتلعها الريح العاتية لأنها متغلغلة في قلب التربة بل في أعماق الصخور، تؤتي ثمارها لا تتأثر بصيف ولا بشتاء ولا بربيع ولا بخريف، تؤتي ثمارها كل حين. نعم، ما عليك إلا أن تقول الكلمة الطيبة. ابذر هذا البذر الصفي النقي الطيب الطاهر في أرض الإسلام أو في أرض الخير، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله. يا أخي، فكر أنت في هدايتك، فكر في سبب هدايتك، وفكري في سبب هدايتك، وأفكر أنا في سبب هدايتي. لو عدتم جميعا إلى الوراء في هذا للبحث عن هذا السبب لعلمتم يقينا أن هذا السبب ما هو إلا كلمة. نعم، سمعت كلمة تأثرت بها، رأيت كلمة، نعم الكلمة قد تكون مسموعة أو قد تكون مرئية أو قد تكون مشاهدة، رأيت كلمة أو قرأت كلمة أو سمعت كلمة، نعم أثرت في قلبك، عادت بقلبك إلى الله تبارك وتعالى، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وهي كلمة الصدق، وهي كلمة الحق التي تزلزل القلوب وتحرك القلوب وتذهب قساوة القلوب وتذهب جمود العيون، إنها الكلمة الرقراقة الرقيقة الجميلة المهذبة، سواء كانت الكلمة من عالم أو من رجل صالح أو من أخت فاضلة أو من أم طاهرة تقية نقية طيبة، ما عليك إلا أن تدرب لسانك على الكلم الطيب، واعلم بأنك إن لم تعود لسانك على ذكر الله وعلى الكلمة الطيبة قادك لسانك إلى كل شقاء وهلاك في الدنيا والآخرة. إن لم تشغل لسانك بالذكر والطاعة انشغل لسانك بالفسق والمعصية. إن لم تعود لسانك على الذكر وتشغل لسانك بالذكر وبالخير وبالطاعة وتعود لسانك على الصمت وتلهب هذه العضلة أو هذا العضو بصوت الخوف من الله جل وعلا قادك إلى كل شر وقادك إلى كل هلاك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت يا أخي، يا أخي اسكت، لو ما كنتش عارف تقول كلمة طيبة اسكت، لا تؤذي أحدا ولا تؤذي غيرك، إن سكت وصمت فأنت في طاعة. نعم إن عزلت شرك عن الخلق بلسانك وجنانك ويدك وجارحك فأنت في طاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن لم تنفع إخوانك بلسانك بكلامك الطيب الجميل فكف أذاك عنه، كف أذاك عن الخلق. المسلم الخير، بل خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل خذوا هذا الحديث الجميل الجميل بحق الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي، خلي بالك من الرسول اللي بيقول لك وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، من يضمن لي ما بين لحييه، لحييه بفتح اللام وفتح الحاء وليس بكسر الحاء ولا بكسر اللام، لحييه خطأ، من يضمن لي ما بين لحييه يعني فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. يا الله مش ممكن أبدا، يعني عاوز حضرتك إن لم تخرج من حلقة الليلة إلا بهذا الحديث يكفي. الرسول الصادق يقول لك صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو إيه اللسان وما بين فخذيه الفرج، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. الذي يضمن لك الجنة هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. تدبروا أيها الأفاضل هذه الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة التي ذكرت بعضها، فالآيات في هذا الباب كثيرة. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآية ألسنتهم، نعم لسانك سيشهد عليك، لسانك سيشهد عليك بكل لفظة تلفظت بها. فتورع عن الغيبة، غيبة إيه الغيبة دي؟ الغيبة غير الغيبة، الغيبة خطأ، الغيبة إيه الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. طب هو فيه اللي أنا بقوله ده تبقى غيبة، طب ولما كانش فيه تبقى أنت ظالم وقعت في بهت شديد وبهتان. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته ظلما بينا. وما أكثر الظلمة، وما أكثر الظالمين، بل إن شئت فقل وما أكثر المفلسين. مفلسين، مفلس ده معاها 100,000 يا مولانا، مفلس معاه 1,000,000، مفلس معاه 1,000,000,000، مفلس إمتى؟ إن كان ظالما لخلق الله ولعباد الله. قال رسول الله كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. هو ذا المفلس، ما معاش فلوس وما معاش متاع، رجل فقير. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. يا خبر أبيض، مش ممكن كل ده يبقى مفلس؟ ليه؟ قال الصادق: يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، أي إفلاس هذا؟ إفلاس حقيقي، بعد الصلاة والصوم والزكاة والحج يطرح في النار؟ نعم. ليه؟ لأنه ظلم خلق الله وظلم عباد الله. لسانه ما كف عن الشتم والسب والقذف، ويده ما كفت عن الضرب والأذى، وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء المحرمة. رجل ظالم، ظالم مفلس. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، ستقف بين يدي الله جل وعلا ليقتص منك، والله سيقتص منك مهما كان مقدارك ووزنك ومركزك وكرسيك ومنصبك، سيقتص منك. هذا الرجل مسكين الفقير المظلوم الذي لا يقدر على أن يرد عليك يدا بيد وكلمة بكلمة، لأنك تستغل وجاهتك ومكانتك ومنصبك وكرسيك، ورب الكعبة سيقتص لهذا الفقير المظلوم منك ملك الملوك جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده القصص حتى للحيوانات، مش لبني آدم وفقط، حتى الحيوانات. يا شيخ اتق الله، يا رب اجعلني من المتقين. رأى النبي كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي ذر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان. إيه ده؟ شاتين تنططحان، شاه تنطح أخرى. فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنططحان؟ قال: لا، ما عرفش، لا أدري. فقال النبي: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. يا الله، وسيقضي بينهما يوم القيامة، بين الشاتين. سيقتص الله للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فما ظنك بحقوق الخلق وحقوق العباد؟ لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. فاحذر وتورع، تورع، بل خاف الله عز وجل من أن تقول قولة تهلكك، والله تهلكك في دنياك وفي أخراك، في دنياك وفي أخراك. واعلم بأن لسانك سينطقه الله جل وعلا وسيشهد عليك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا في المرحلة الأولى التي يجادل فيها العبد ربه ويقول لربه: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا: بلى، قد أجرتك. فيقول العبد الجريء: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي، لا إله إلا الله. فيأذن الله تبارك وتعالى لجوارحه أن تنطق فتشهد كل جارحة عليه، فإذا ما خل الله بينه وبين الكلام مرة أخرى يلعن أعضاءه وجوارحه ويقول سحقا لكن سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، التورع عن القول الذي يغضب الله جل وعلا، تورع عن ألفاظ الشرك والنفاق وعن شهادة الزور وعن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن القول الباطل وعن السخرية وعن الاستهزاء وعن الظن السيء بكلمات سيئة، تورع عن هذا، بل اترك هذا لأنه حرام بنص القرآن والسنة، ومحال يا أخي محال أن يتجدد الإيمان في قلبك وأنت مصاب بهذه الأمراض، لأن الإيمان كما أصلت واتفقنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه الأمراض تنخر في إيمانك تأكل إيمانك في قلبك. نعم إيمانك يقل، إيمانك يضعف بكل لفظة بذيئة وبكل لفظة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله. نعم يتآكل إيمانك ويضعف إيمانك، لأن الإيمان يزيد بأي طاعة وينقص بأي معصية، أي معصية ترتكبها دون أن تحدث بعدها توبة تضعف إيمانك في قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أخطر هذه الكلمات أو من أخطر ما يقع فيه اللسان ولا حول ولا قوة إلا بالله الإشراك، الإشراك بالله جل وعلا. نعم الشرك كلمة، كلمة قد يقع الإنسان في الشرك بقول أو بفعل أو باعتقاد، فقد يقع الإنسان في الشرك بكلامه بقوله بلسانه، والشرك لا يغتفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه. هذا شرك الدعاء باللسان، لسان ده شغال يعني يوديك في داهية في كل المواقف وفي كل المواطن، يدعوه أو يرجوه، عمل قلبي، يدعوه أو يرجوه، وقد يكون الرجاء باللسان أيضا، ويخافه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، عمل قلب. ثم الكذب على الله جل وعلا، ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، بل أنا أقسم بالله تسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، والله تسود وجوههم بالخزي والمهانة في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة تظهر وجوه أهل الكذب على الله بسيمة واضحة بسواد ظاهر، قد يكون الوجه أبيض مشرق ناصع البياض، مشرقا ناصع البياض، لكنه بين يدي الله جل وعلا يسود لكذبه على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب لسان، بعدين شهادة الزور، يا الله روح أمام أي محكمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، عاوز شاهد زور جاهز جاهز، والله شيء يدمي القلب، ورب الكعبة شيء يدمي القلب، شهادة زور بمية جنيه، ممكن تجيب شهادة زور بمية جنيه، بألف جنيه، بعشر تلاف إذا كانت القضية كبيرة، تبيع دينك بعرض من الدنيا حقير، قد لا تهنأ بهذا المال، قد يمرضك الله مرضا تحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا المال الذي قد طبع بشهادتك الزور هذه رجلا مظلوما في سجن حتى يلقى الله عز وجل. والله لا أنسى أبدا رجلا وأنا في القصيم وقف سبحان الله يبكي وقد ابيضت لحيته، بعد صلاة العصر وقف يبكي في المسجد، ثم قال: أحذركم من شهادة الزور، وظل يردد هذه العبارة أكثر من 15-20 مرة ويبكي، والناس بدأت تبكي. ثم قال في خلاصة بأنه بسبب شهادة زور قضى حياته في السجن، ما خرج إلا بالأمس، بقاله في السجن أكثر من 35 سنة. أعوذ بالله، بشهادة زور أكثر من 35 سنة في السجن. ذلك شهادة الزور من أكبر الكبائر. إيه إيه بتقول يا مولانا؟ كلمة يا مولانا، واحد روح يقولها تقول لي من أكبر الكبائر؟ أيوة من أكبر الكبائر شهادة الزور، كلمة كلمة. جبت الكلام ده منين؟ ما احنا قلنا ما فيش كلمة بدون دليل. روى البخاري ومسلم حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وظل النبي يرددها حتى قال الصحابة، حتى قلنا ليته سكت، كفاية كده، حتى قلنا ليته سكت. انت بتستهين بشهادة الزور؟ شوية انك تضع رجلا في سجن لتحرمه من أولاده بسبب شهادة زور، أنت بتستهين بهذا؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر. ولذلك ربنا أثنى على عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور أبدا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، أول شيء قالوا سلامة، لا نرد على الجهلاء ولا نرد على السفهاء، قالوا سلامة. وبعدين واصل بقى السيرة في هذا البستان اليانع الماتع الجميل، ها؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين والذين. ارجع إلى سورة الفرقان وعش مع صفات عباد الرحمن. من بين صفاتهم الرقراقة الجميلة أنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. نعم، خلي بالك من شهادة الزور. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وخلي بالك أيضا من أكبر الكبائر ومن بينها شهادة الزور، لسان القذف. إيه القذف دي؟ ما نعرفش حاجة اسمها القذف، ولا نعرف أحكام القذف، ولا نعرف ما يترتب على القذف، لا على الرجل ولا على المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقذف كبيرة كبيرة مهلكة، من الموبقات السبع. يا مولانا أنت بتقول لي لدي كلام غريب قوي، قذف كبيرة؟ اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الآخر آخر كبيرة: وقذف المحصنات الغافلات. وقذف المحصنات الغافلات قذف كبيرة من الكبائر، أن ترمي رجلا بريئا بالزنا، أو أن ترمي امرأة بريئة بالزنا. واعتقد ان الكلمة حتى تتكرر على الألسنة بكلمات بذيئة جدا، كلمات بذيئة خطيرة تتردد، هذه الكلمة: يا ابن كذا، يا ابن كذا. اعوذ بالله، هذا قذف، قذف. والقذف ملعون في الدنيا والآخرة. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. ملعون القاذف وكذلك القاذفة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، جل جلاله رب العالمين. اسمع الحديث ده حديث عجيب أو ربما تعجب له وتستمع إليه لأول مرة ربما. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا، مملوكه، مملوكه عبده، من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. الحديث رواه البخاري ومسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني كل أسف الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووالله ما انتبهت إلى أن الوقت قد انتهى إلا في هذه اللحظة، وأنا أنظر إلى الساعة الآن أمام عيني وبين يدي هنا في الاستوديو، فسامحوني. كنت أود أن أذكر الليلة أشهد الله سببا آخر، لكن هذا من فضل الله علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. وأكد أيها الأفاضل أن المؤمن يرتعش وجدانه ويهتز فؤاده ويضطرب قلبه للفظة تلفظ بها لسانه إن عاد إلى بيته وحاسب نفسه وتذكر ما قال: يا ترى هذه الكلمة ترضي ربي أم تسخط علي ربي؟ يا ترى لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ يا ترى لماذا أخفيت هذه الكلمة ولم أخرجها؟ هل صمدت ابتغاء وجه الله أم صمدت خوفا أو حرصا على دنيا زائلة أو لشهوة أو لنزوة رخيصة؟ ولماذا تكلمت بهذه الكلمة في حق فلان وأنا أعلم يقينا أن فلانا هذا بريء طاهر عفيف؟ لماذا؟ هل من أجل الدين؟ لا، ليست من أجل الدين. أنا بيني وبين نفسي أعلم إن كنت صادقا أم لا. أنا ما قلت هذه الكلمة من نصرة الدين. صحيح أن ذكرت ذلك في المجلس بين إخواني لأبين لهم أنني رجل غيور على دين الله، لكن الله يعلم مني أنني كاذب وأنني لست صادقا، وأنني ما قلت هذه الكلمة إلا لأنني أريد أن أتشفى بها في فلان أو في حق فلان، أو لأنني أريد أن أقلل بها من شأن فلان أو أن أقلل من قدره، أنا أريد أن أسقط فلانا. لا، كن على يقين أنك لا تملك أن تسقط ذبابة إلا بأمر ملك الملوك. كن على يقين مطلق أنك لا تملك أن تسقط ذبابة إلا بأمر رب العالمين. فربك هو الذي يخفض ويرفع، ولو اجتمع أهل الأرض ليخفضوك ما استطاعوا إن أراد ملك الملوك رفعك، ولو اجتمع أهل الأرض ليرفعوك ما استطاعوا إن أراد ملك الملوك فضيحتك. فراقب الملك ودعك من الخلق، فالخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فعلق قلبك بالله واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. ووالله ثم والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لا تنشغل بالخلق وانشغل بالخالق. وأسأل الله أن يرزقني وإياك الصدق والورع، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين. أكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. الله أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، أعود إلى حضراتكم بعد قليل، أسأل الله أن يجمعني دائما وأبدا بحضراتكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أول سؤال عندي طفلتين معاقين ذهنيا لا يعقلوا شيء، فأنا يعني إيه بقيدهم لأني في البيت لوحدي وبخدمهم، فنظرا بأن لهم أخت يعني طفلة تانية ممكن الواحدة منهم تدوس عليها من غير ما تشعر تموتها.
طيب حاضر،
ده أول سؤال، هل علي اسم؟
طيب حاضر.
تاني سؤال.
نعم.
تاني سؤال حضرتك بعد إذنك، يعني أنا سمعت من العلماء وكده إن لما معلش سامحني مرتبكة لأن أول مرة أكلم حضرتك.
تفضلي يا أستاذة. تفضلي يا أختي.
تاني سؤال يعني حضرتك إن أنا سمعت من العلماء وكده إن ربنا لو أحب عبد استخدمه. استخدمه. فهل أنا كده يعني أعتبر إن أنا في خدمة ولادي إن ربنا بيحبني؟
طيب حاضر.
وثالث سؤال معلش يا شيخي ربنا يسترك.
آمين يا رب.
إن أنا بعد إذنك إن أنا لما أكون في مسألة علاجهم وكده يعني في المستشفيات العامة، يعني بيبقى فيها تعب وكده، وإحنا يعني حالتنا لا تسمح في المستشفيات الخاصة حالتنا لا تسمح بها، فهل علي اسم لو تركت علاجهم؟
طيب.
هل علي اسم لو تركت علاجهم؟
طيب حاضر.
ربنا يخلي حضرتك.
أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يصبرك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخونا الفاضل؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك وفي قناة الرحمة والقائمين على قناة الرحمة.
آمين آمين.
من القنوات اللي بتشرح قلبنا وعلمتنا الكثير والكثير. ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يبارك فيكم.
وانا بنادي رجال الاعمال وبقول لهم الناس اللي جابت اهداف دنيويه يعني اكرمتوهم، عايزين يكرموا فريق الاهداف الاخرويه، فريق قناه الرحمه والقنوات القائمه على دين الله عز وجل.
ما شاء الله.
فانا نفسي والله العظيم
ما شاء الله
كلنا نبقى ايد واحده، كلنا نتعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واللي هيساعد في قناة الرحمة لصدقة جارية علم ينتفع به. فمعليش يا شيخ أنا بنادي رجال الأعمال وبقول لهم كده، وتمنيت وهم بيكرموا ولادنا بالأهداف الدنيوية تمنيت أن يكون عندي الملايين والملايين حتى أنفق على مثل هذه القنوات.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
ما شاء الله. نعم المشاعر، وأسأل الله أن يتقبل منك هذه النية الطيبة وألا يحرمك الأجر كاملا
يا رب، ويرضيكم في الدنيا وفي الآخرة ويجمعنا على الخير يا رب إن شاء الله.
الله يبارك فيكم.
الله يعزك.
جزاك الله خيرا
وإياكم إن شاء الله.
الله يسترك في الدنيا والآخرة
يا رب، احنا وانتم عباد الله المسلمين.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك.
طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تفضلي 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 أختي. طيب لا نأخذ اتصالا آخر غير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
الأخ سلامة مع حضرتك.
مرحبا أهلا وسهلا.
سلامة سعد غازي من كفر الدوار.
مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك. ازيك شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
منقول لحضرتك شيخ محمد بالله عليك حاجة صغيرة بس أقول لحضرتك عليها.
نعم.
يعني تتكلم في نقطة الزكاة.
الزكاة؟ طيب حاضر. الحمد لله تكلمت فيها يعني لا أقول عشرات المرات بل مئات المرات، ولكن إن شاء الله نذكر. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
محمد حسام؟
نعم.
إذا سمحت أنا أبي يا شيخنا.
نعم.
هو كثير ظالم لأمي، هو غني لكن يعني حتى كسرة الخبز ما بيرضى يعطيها سعرها.
نعم.
وإذا طلبت منه بدعي عليها أدعي عليها وعلى أخواتي.
نعم.
يعني وصراحة أنا صرت يعني لو كان أبي يعني صرت ما يعني ما بحس انه ابي بتمنى انه كنت يتيمه يعني.
نعم.
وجوزي يا شيخنا كمان بيخوني يعني.
نعم.
وانا صابره عليه وبتحمل ما في يعني بهددني انه انا بحكي اي كلمه بده يعني يطلقني.
نعم.
يعني كمان هو بيخوني مع زوجة اخوه.
لا حول ولا قوه الا
بالله. ارجوك افتيني مشان الله.
حاضر.
شكرا شكرا كثير.
حاضر. ربنا يستركم. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. طيب استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
ازيك بحياتك. والله احنا يعني فرحان جدا جدا ان انا كلمتك والله. والله العظيم يا شيخ محمد
الله يرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك ويجعلك ذخرا للمسلمين كلهم يا آمين. رب يا رب.
امين امين. الله يبارك.
والله يا شيخ احنا في سؤال صغير.
اي نعم.
انا فاتح محل بقالة وفي مسجد جنبنا وفي مسجد بعيدة خالص علينا. فالمسجد اللي جنبنا ده يعني في مشاكل كتيره كده على الامامه ويخش يصلي ومخش يصلي. فانا رحت واخدها من قصير وقلت ايه اصلي في البيت وخلاص.
نعم.
فيا ريت يعني تفيدنا يا شيخ نعمل ايه في الموضوع ده. وفي مشاكل كبيره في المسجد يعني دي يخش ودي ما يخشش. اصل معمول كده ناس عاملين على حسابهم يعني.
طيب حاضر.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
ويسع عليك يا رب.
حياكم الله. طيب اعتذر لاخواني واخواتي لان الوقت قد ازف. لكنني فقط طيب نستقبل اتصالا خارجيا. ماشي. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اختي.
ربنا يجزيه خير ان شاء الله يا شيخ محمد. عنينا يا رب كلنا وعن الامه الاسلاميه بخير يا رب كلنا.
امين امين.
بقول لحضرتك كنت عايز اسال سؤال عن الزكاه.
نعم.
حضرتك انا مثلا لو معايا 8000 جنيه مثلا فرضا يعني والسنه اللي بعديها جه فاطلع على ال 8 ومعايا بقى 12 السنه اللي بعديها اطلع على ال 12 وعلى ال 8
ربحوا بقى 12 يعني.
اه
طيب حاضر
ماشي. جزاك الله خيرا. شكرا ربنا يبارك فيك يا رب. انا اقول يا رب جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.
طيب انا يعني اعتذر جدا لاخواني واخواتي. والله وددت ان لو يعني ظللت استقبل اتصالات اخواني واخواتي. لكن انا فقط اود ان ارسل رساله لكل اخواني واخواتي الذين يتصلون على قناه الرحمه. يعني ارجو اسالكم بالله يعني من اتصل يعني عليه أن يجدد النية وأن يجعل هذا الاتصال من باب دعمه للقناة حتى لا يغضب. يعني لأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله قدر الاتصالات كبير جدا 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 ولا نستطيع أن نستقبل أو أن ندخل على الاستوديو الداخلي يعني كل المكالمات وكل الاتصالات. فبعض إخواننا قد يغضب لأنه يعني اتصل ولم يعني يصل إلى الشيخ داخل الاستوديو. فأنا استحلفكم بالله يعني أن تسامحونا وأن تعذرونا وأن يكون الأخ المتصل أو الأخت المتصلة يعني بنية أنه بيدعم بهذا الاتصال القناة بجنيه أو بخمسة جنيه أو بعشرة جنيه أيا كانت قيمة المكالمة. يعني جدد النية أن تكون هذه الجنيهات دعما منك للقناة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك الأجر أبدا وأن يجعله في ميزان حسناتك إنه ولا. أرجو فقط يعني أن تسامحوني. أود أن أجيب سريعا جدا على الأسئلة التي كنت قد وعدت بالإجابة عليها في اللقاء الماضي وكنت قد نسيتها كما أخبرت حضراتكم. الأخت كانت سألت مجموعة أسئلة رائعة جدا وكانت بدأت بسؤال القصاص يوم القيامة. ثم تقول أيضا من بين أسئلتها هل أخذ شيء من العمل كأخذ شيء من الغنائم؟ هل أخذ شيء من العمل بدون وجه حق؟ أنا لا أستطيع أن أقول بأنها إن أخذت شيئا من الوظيفة حكمها كحكم من أخذ شيئا من الغنائم قبل تقسيمها تشتعل عليه الشملة نارا كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنني أؤكد وأجزم وأقطع بأن أخذ الموظف أي شيء من المال العام أو من الشركة التي ينتمي إليها أو من الوظيفة التي يعمل فيها أخذه لأي شيء من هذه الشركة بدون وجه حق أو ليس من حقه فهو حرام. وماله الذي يحصله من وراء هذا الشيء إن باعه مال حرام. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه صورة من صور الخيانة الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك بإجاز. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الأمانة. تسأل أختنا الفاضلة أيضا هل يجب على المسلم الملتزم أن يقاطع أهله كالثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ولا يكون بذلك قاطعا للرحم؟ قلت الهجر نوعان. الهجر نوعان. هجر أهل المعاصي نوعان. هجر للدين وهجر للدنيا. فإن كان الهجر للدين فهو هجر مشروع وأنت مأجورة عليه، وهذا من جنس أو من نوع هجر المجتمع المدني الإسلامي كله للثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. هذا هجر للدين وهو مشروع، بل صاحبه مأجور إن كان صادق النية في هجره هذا. أما إن كان الهجر من أجل دنيا فهو هجر محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله تعالى أعلم. ولا شك ولا ريب أن الهجر الأول ليس من باب قطعة الرحم، لأنه هجر مشروع هجر للدين. أما الهجر الثاني فهو قطيعة للرحم إن كان من أجل دنيا أو من أجل عرض زائل من أعراض الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يجوز للزوجات معاشرة الأزواج العصاة؟ نعم، على الأخت الفاضلة الزوجة إن كان زوجها عاصيا، والأمر يحتاج إلى تفصيل في نوع المعصية وحجم المعصية. على أي حال أقول للأخت الفاضلة أن تصبر على زوجها إن كان عاصيا، وأن تبذل له النصيحة، وأن لا تمل من ذلك، وأن تختار الوقت المناسب التي تبذل فيه النصيحة لزوجها، وأن لا تغفل عن الدعاء، وأن لا تغفل عن الدعاء. فإن كانت المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله معصية كبيرة، كأن يقع الزوج في كبيرة وأن يصر على ذلك، كأن يرتكب الزنا وأن يخون الزوجة، وربما يكون ذلك في فراشها، وأن تنصح المرأة له مرارا وتكرارا، وأن تنصح له بالمحافظة على الصلاة فليحافظ، إلى غير ذلك. إن نصحت له وصبرت عاما أو أكثر أو أكثر حتى شعرت بأنها تتعرض لفتنة في دينها، فإن طالبت أن يعني تفترق فلا إثم عليها ولا حرج. لكنني أقول لا ينبغي أن تتخذ المرأة أو الزوجة هذا القرار بهذه السرعة، وإنما بعد النصح وبعد الصبر وبعد اختيار الوقت المناسب الذي تبذل فيه النصيحة، بل وبعد اختيار الكلمات الجميلة التي تتصور أنها ستؤثر في قلب زوجها. وأنا أقول الزوجة الذكية الوفية هي التي تعلم الوقت المناسب الذي تبذل فيه النصح لزوجها. يعني قد تبذل المرأة أو الزوجة نصيحة لزوجها في وقت ربما يرفض النصيحة، بل ويعنفها ويوبخها، بل وربما يهينها. فأرجو من الزوجة أن تختار الوقت المناسب، وأن لا تغفل عن الدعاء، وأن يرى الزوج منها خلقا وسلوكا يتفق مع قولها ونصحها. لأن الزوجة إن رأى الزوجة بالفعل صادقة فيما تقول حتما سيستحي وسيخجل منها. أما إن كانت تقول له كلمات ويرى منها فعلا آخر، لا يرى بيتا نظيفا، ولا يرى زوجة نظيفة، ولا يرى حفاظا على الصلاة، ولا يرى حفاظا على حقوق الزوج، ولا يرى إتقانا لتربية الأولاد، ولا يرى مراقبة، لا يمكن أبدا أن يحترم الزوج هذه الزوجة أو أن يسمع لها نصحا. فإن أدت المرأة حق الله ثم أدت حق زوجها، وكان الزوج بعد ذلك مصرا على المعصية أو منحرفا عن طريق الهداية، فعليها أن تنصح وأن تصبر وأن تدعو. فإن لم يستجب الزوج ورأت أنها ستفتن في دينها فلا إثم عليها ولا حرج حينئذ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت بتقول بأن لها يعني جيران نصارى أو مسلم له جيران نصارى، فيجب عليه دعوتهم وهل يكون آثما إذا لم يفعل؟ نعم، يجب عليه أن يدعوهم لدين الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة، لأن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته، كل بحسب قدرته واستطاعته. والدعوة إلى الله كما قال المحققون من علمائنا فرض عين، الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب استطاعته كما ذكرت. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة، فعلى المسلم أن يدعو غيره إن استطاع ذلك بكلمات قليلة، بكلمات قليلة مهذبة جميلة. لكن ليس عليه أن يهتدي أو لا يهتدي، بل ما عليك أو ما على المسلم إلا أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني، والأمر هنا للوجوب، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فيجب على المسلم أن يبلغ عن الله، ويجب على المسلمة أن تبلغ عن الله، كل بحسب قدرته واستطاعته. الدعوة المتخصصة لها رجال من العلماء والدعاة إلى الله، لكن الدعوة العامة واجب على كل مسلم ومسلمة. فعليك أن تبلغي هذه الجارة التي ليست على دين الله، بلغيها بالكلمة الجميلة وبالكلمة الطيبة، فإن رفضت فالحمد لله قد أديت ما عليك، ولا إثم عليك بعد ذلك، ولا إثم عليك بعد ذلك، لأن لها حقا عليك، لها حقا عليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه. تقول أيضا بأن ابنها حرق بالماء، أختي تقول بأن ابنها حرق بالماء وأصيب زوجها بالسرطان، وأن زوجها فضان النقاب. يعني اصبري أيتها الأخت الفاضلة، وأسأل الله أن يجعل ولدك ثرة لك على الحوض إن كان، يعني هل فهمت من السؤال؟ أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه إن كان يعني موجودا، وأسأل الله أن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا. واصبري لوفاة أو لمرض الزوج، أصيب الزوج بالسرطان وفهمت من سؤالها أن زوجها قد توفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وأهل زوجها يرفضون النقاب ويتهمونها في أخلاقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من القذف الذي كنت أتحدث عنه آنفا، وأسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يرزقنا العفة في الأقوال، إنه لذلك القدر عليه. ونصيحتي لهذه الأخت الفاضلة أن تصبر وأن تستعين بالله تبارك وتعالى، فإن كانت يعني تصل أهل زوجها وتصبر على أذاهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنما يعني من يفعل ذلك كأنما يسف الملة لمن يؤذيه ويصر على إذائه وهو صادر على إذائه. فلتصبر هذه الأخت ولتعلم أن الحق تبارك وتعالى سينصرها حتما إن كانت صادقة. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه لذلك والقادر عليه. الأخت بتسأل عن التماس القلب عند القرآن. نعم، قال عبد الله بن مسعود: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب. لما يتحرك قلبك القرآن فابحث فعلا عن قلبك، قد يكون قلبك مريضا وأنت لا تدري، بل قد يكون القلب ميتا وأنت لا تدري. فابحث عن دواء لقلبك عند الربانيين من العلماء وعند الصادقين من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. واعلم بأن القلب، واعلم بأن القلب متقلب، فإذا أردت أن يتقلب قلبك إلى الإيمان فعليك أن تعرض قلبك لبيئة الإيمان، وإذا أردت أن تعرض قلبك، وإذا أردت أن تبعد قلبك عن الشهوات فلا تعرض قلبك للشهوات، ولا تغمس قلبك في بيئة الشهوات، ولا تغمس قلبك في بيئة الشبهات، لأن القلب قد يتشرب الشهوة وقد يتشرب الشبهة. وألمح هذا الجواب البديع لهذا العالم الذي أوصى من قتل 100 نفس، قال له: أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا بد أن تغير البيئة، لا بد أن تنتقل من بيئة البدعة إلى بيئة السنة، ومن بيئة الشرك إلى بيئة التوحيد، ومن بيئة الضلال إلى بيئة الهدى، ومن بيئة الفجور إلى بيئة التقوى، ليتشرب القلب وليتنفس القلب هذا الهواء التقي النقي ليعود إلى الرب العلي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. حكم عمل المرأة مع الاختلاط: إن اضطرت المرأة إلى العمل بحجابها الشرعي فالإسلام لا يحرم عمل المرأة، ولتجتهد ألا تختلط بالرجال الأجانب، وألا تكلم الرجال الأجانب في الوظائف إلا في حدود الضرورة وعلى قدر الحاجة فقط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا، نوى لذلك القدر عليه. طيب، بالنسبة للنقاب، بالنسبة للنقاب بيحتج النقاب المفتوح العين. الأخت تسأل عن النقاب المفتوح العينين. أنا بقول النقاب يا إخواني الضابط في هذه المسألة تقوى الله عز وجل، لأنني أرى نقابا الآن يعني لا يقل فتنة، لا يقل فتنة، وناعم أقول لا يقل هذا النقاب فتنة عن المرأة المتبرجة. ليه؟ لأن المرأة بتلبس نقاب مفتوح العينين بصورة بارزة، والعينين الكحل فيها ظاهر والزنا فيها ظاهرة، بل وقد تضع المرأة الألوان الزرقاء والخضراء على جفن العين، يعني فتنة رهيبة جدا، وقد تكون يعني ولا حول ولا قوة. لا أريد أن أفصل. طيب، أستقبل اتصالا خارجيا وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير والله يا شيخ محمد.
وإياكم.
وربنا يبارك لنا فيك.
آمين يا رب.
بندعي لك دعاء نفسة العلم للإمام الشافعي، اللهم اشفي محمد إن حسان إنه عالم تنتفع الأمة بعلمه.
اللهم آمين، اللهم استرنا وإياك.
أبلغك والله سلام شباب الصعيد ودعوات أمهات الصعيد، والله يعلم ربنا يا شيخ محمد.
الله يسترنا وإياكم، ربنا يحفظكم.
سؤال بس، هل في من المسلمين والمسلمات من يخلد في النار؟
طيب حاضر أختي.
وسؤال تاني، أنا لما بقرأ القرآن أبتسم في آية وصدري ينشرح في آية وأدمع في آية، هل ده عليه أجر فوق أجر قراءة القرآن؟
هل إيه؟
هل ده ليه أجر؟
نعم.
الابتسامة في آية والدمعة في آية ليها أجر فوق يا مثلا أكثر من قراءة الآية نفسها؟
جميل،
وكان ليها أجر، أنه أقوى ابتسامتي في آية ولا دمعتي في آية؟
ما شاء الله، جميل، سؤال بديع.
جزاك الله عنا كل خير والله.
الله يسترك أختي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ محمد، عايز أسأل حضرتك على آية في سورة النساء.
نعم.
اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدون درجة، لآخر الآية.
على القاعدين.
على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى.
نعم.
لآخر الآية. عايز أسأل حضرتك، الجهاد في يعني الجهاد في بالنفس، يعني هل مثلا إن البني آدم مثلا يعمل غصب عنه المعاصي بس بيتوب على طول، يعني ما بيحبش يعمل معاصي، او مثلا بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يعملش المعاصي، يقع فيها مرة اثنين ثلاثة غصب عنه، يعني كضعف من النفس البشرية، بس ما يعني ما بيحاولش ان هو يعني مثلا يعملها تاني يوم او في ساعتها؟
طيب ماشي، يتوب. واضح، ماشي،
يتوب على طول. ماشي.
نعم. ايه السؤال؟
وفي ناس يعني المعاصي دي عندهم هم بيرتكبوها على طول، يعني وحاجة عادية بالنسبة لهم، مثلا يعني ربنا يهدي ويعني تقول له مثلا ده حرام او حلال يقول لك
طيب. لا سؤال، سؤال حضرتك ايه؟ ايه السؤال؟
انا بسأل بقى حضرتك، يعني مثلا هل ده جهاد في سبيل ده جهاد ربنا يفضل البني ادم اللي هو بيحاول يتوب ده على طول عن البني ادم اللي عادي، يعني ده افضل عند ربنا سبحانه وتعالى حتى لو بيقع في معاصي كبيرة؟
يعني مجاهدة الانسان لنفسه على طاعة الله والبعد عن معصية، هل
يعد حتى لو بيقع في المعاصي كبيرة
هل يعد هذا جهادا؟ هذا السؤال.
طيب. وفي السؤال التاني، معلش يا شيخ محمد انا مش هينفع اقوله على الهاتف، ينفع اتصل بحضرتك بعد البرنامج على طول؟ اني
محتاج
حضرتك ضروري جدا
ان شاء الله باذن الله.
ماشي، شكرا يا
مولانا، حياكم الله. طيب اعود مره اخرى للاسئله، وقد منحنا اخونا الحبيب الشيخ محمود حسان، ليس مجامله منه لي لاننا نحترم الوقت، وانما لان اخانا الدكتور احمد عبد العزيز اعتذر الليله، واسال الله له الشفاء والعافيه، أسأل الله أن يتم عليه الشفاء والعافية. فأنا معكم إن شاء الله كمان 10 دقائق، ومعليش بقى ما تزهقوش مني. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
محمد.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن أحبك في الله.
أحبك الذي يحتمل لأجله. الله يبارك فيك.
الله يعزك يا شيخ محمد. والله معلش أنا مرتبك عشان بس أول ما كان حضرتك.
الله يسترك، أهلا وسهلا.
والله أنا يعني قمت الليل وأقسمت على الله أن أنا أرى رسول الله في الرؤية، فنمت ورأيت حضرتك.
يا الله.
وأرى فيك رسول الله. والله ألو ألو.
أي نعم، تفضل تفضل
يا شيخ محمد. أطلب من حضرتك بس المسجد اللي حضرتك بتصلي فيه عشان أحضر لحضرتك جمعة كده، وفيه استفسارات كتير عايز استفسر فيها، مش ينفع الكلام فيها في التليفون.
طيب ان شاء الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
ما سمعش، ما سمعش،
جزاك الله خير. طيب نعود الى الاسئله. السؤال الاخت تقول، اعود الى اسئله الليل ان شاء الله تعالى بالترتيب. الاخت تسال عندها طفلتان، وبتقيد الاخت الطفلتين. انا اقول لك ايتها الاخت الكريمه، لا تقيد الطفلتين، لكن لك أن تضع الطفلتين في حجرة مغلقة. إنما تقيد الطفلتين، أرى أن هذه صورة من صور التعذيب للطفلتين، وأسأل الله أن يملأ قلبي وقلبك بالرحمة. لكن لا حرج عليك إن خفت على الطفلتين أو على الطفلة الأخرى ألا تقيد الطفلتين، وإنما ضع الطفلتين في حجرتهما، وضع مع الطفلتين مجموعة من الألعاب ومجموعة من الطعام ومجموعة من الشراب، وترك الطفلتين في الغرفة، الغرفة معلقة، لكن لا تقيد الطفلتين. أسأل الله أن يملأ قلبك رحمة وصبرا ورضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، لو إذا أحب الله عبدا استخدمه، أنا لا أعرف حديثا بهذا اللفظ، لكن الحديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأنا أرجو الله عز وجل أن تكون ممن استعملك الله تبارك وتعالى في هذا الخير، فخدمتك لهاتين الطفلتين المعاقتين إن احتسبت الأجر عند الله وصححت النية ولم تتضجري ولم يعني تتقولي، فأرجو الله عز وجل أن لا يحرمك الأجر كاملا، وأسأل الله أن يجعل هذا العطاء في ميزان حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا تقصري في علاج البنتين على قدر في حدود إمكانياتك وقدراتك، يعني بفضل الله تبارك وتعالى تستطيع الأم أن تذهبي بالبنتين إلى المستشفيات العامة، ويعني الحمد لله رب العالمين المستشفيات العامة. بل لو ذهبت إلى مستشفى من المستشفيات العامة ولم تجد الدواء ولم تجد العلاج، أنا أثق بفضل الله لو أخذت البنتين لأي رجل من أهل الفضل والخير في قريتك التي أنت فيها، لن يتردد أبدا في أن يأتي بالدواء وبالعلاج كاملا. يا مصر بفضل الله مليئة بالأخيار، والله العظيم مليئة بالأخيار، نعم مليئة بأهل الفضل، يعني بل يتمنى كثير من أهل الفضل أن يقفوا على مثل هذه الحالات، نعم أعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابنتيك وأن يشفي مرضى المسلمين، لكن لا تقصري في علاج الطفلتين إن كنت تقدرين على ذلك، كنت قادرة على ذلك في حدود قدراتك وإمكانياتك، لا أكلفك ما لا تطيقين وما لا تستطيعين، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها إلى غير ذلك، لكن لا تقصري إن كنت قادرة على ذلك، وإلا وقعت في الإثم في حق هاتين البنتين. أسأل الله أن يمن عليهما بالشفاء والعافية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما المداخلة الرائعة الجميلة الجديدة من الأخت الفاضلة التي قالت كلاما أنا والله ما فكرت فيه، والله ما انقدح في ذهني ولا خطر ببالي، قالت بأن رجال الأعمال في مصر وجزاهم الله خيرا قد كرموا يعني فريق مصر الفائز بكأس الأمم الإفريقية، قد كرموهم ماديا ومعنويا، فلماذا لا يفكر رجال الأعمال في تكريم هذا الفريق الآخر، فريق الآخرة، فريق العلماء، فريق الدعاء؟ بل بكل أسف الناس الآن يستكثرون على العلماء أن يعيشوا في سعة وأن يعيشوا في نعمة، يعني الناس الآن يعني إذا رأوا عالما من العلماء يعني يلبس ثيابا جميلة ويركب سيارة جميلة مريحة فخمة ويسكن في بيت جميل، قد يستكثر الناس على العالم ذلك ويتصورون العالم ده لازم يبقى شحات ولازم يبقى جربوع ولازم يبقى هدومه مزيتة وريحته تقرف ويبقى فقير ويتسول، شيء غريب جدا، شيء غريب جدا، كأن الدنيا لأهل المعصية فقط، كأن الدنيا لأهل الغناء والتمثيل والرقص فقط، مش الدنيا الأصل أنها لأهل الآخرة، الدنيا الأصل أنها لأهل الدين، لأهل الطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا في الدنيا، في الدنيا يعيش حياة طيبة، وبعدين في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبعدين أنتم مش مصدقين النبي ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. مش مصدقين النبي ليه يا جماعة؟ ما تعاملوا العلماء على زي لعبة الكورة، حاجة تكسف يعني الواحد يقول كده، ما تعاملوا العلماء زي لعبة الكورة، سبحان إيه يعني سبحان الله، النهاردة لعب الكورة في اي بي، ما تعاملوا العلماء زي لعب كورة يا جماعة ولا زي مدرب، ما انت عارفين إن الله وإن إليه راجعون. فأنا أضم صوتي إلى صوت هذه الفاضلة الكريمة التي تفكر بقلبها وكيانها لنصرة دين الله، يعني قل من يفكر في إكرام العلماء، قل من يفكر في إكرام طلبة العلم، قل من يفكر في إكرام الدعاة إلى الله عز وجل. الله فين؟ حتى لو أستاذ جامعة يا أخي، أستاذ جامعة بيقبض كام؟ وراجل عنده بيت، متفرغ للدعوة، متفرغ لطلب العلم، ليه يبقوا دول أقل الناس؟ ليه ما يبقوش أغنى الناس؟ شيء عجيب، ليه ما يبقاش العلماء أغنى الناس؟ أيوة بقول، وبقول بصوت عالي وبكل جرأة وقوة وضوح، ليه ما يبقاش العلماء أغنى الخلق ويبقى المال في إيد عالم؟ أما يبقى المال في إيد عالم أفضل وأطهر ما يبقى في إيد فاسق. أما يبقى في إيد عالم يعمل فضائية تخدم دين الله، إنما لما يبقى في إيد فاسق يعمل فضائية إباحية تدمر دين الله. مش ده الواقع؟ مش جريدة الجمهورية بخبر رسمي في جريدة الجمهورية ب2 يناير 25 رجل أعمال ينشئون 56 قناة إباحية للدعارة وللزنا بتكلفة 3.5 مليار جنيه. 3.5 مليار، مش الخبر مش في جريدة معارضة، لا في جريدة الجمهورية، والورقة أنا محتفظ بيه عندي. الله سبحان الله. فنبقى المال في يد عالم يعمل فضائية تخدم دين الله، وما فيش مانع يكسب وما فيش مانع يربح. بقول بصوت عالي، الله سبحان الله، ما فيش مانع بالحلال الطيب. إنما لما يبقى في فاسق يفتح قناة داعرة، يفتح قناة إباحية تدمر الدين وتدمر الأخلاق وتغرق شبابنا وأولادنا في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. عاوزين نصلح مع الله يا جماعة بقى، مش عاوزين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يهرب بما لا يعرف ويتهم بما يعني لا يتقي الله تبارك وتعالى فيه، وتصور أنه على الصواب وهو غارق في الضلال وغارق في الخطأ وغارق في البعد عن الحق وعن دين الله. عاوزين نفيق فعلا، مين اللي يكرم هؤلاء العلماء؟ مش على قناة الرحمة بس، لا على سائر قنوات الطهر والعفة، القناة اللي ما تسمعش عليها أغنية، القناة اللي ما بتشوفش عليها كليب أسود مدمر، القناة اللي ما بتسمعش عليها موسيقى، القناة اللي ما بتشوفش عليها امرأة عارية، القناة اللي بتسمع فيها في كل لحظة قال الله قال الرسول 24 ساعة، ادعمها بدمك. والله بقولها لله، ادعمها بدمك مش بمالك، وادعم أهل الفضل فيها بدمك مش بمالك. هو ده، أنا مش خايف، بقول ما أدين به لله تبارك وتعالى. مدرب الكرة النهاردة بياخد كام؟ اللعب بياخد كام؟ ما أسأل الله أن يعني يكرم الجميع وأن يوسع على الجميع. لكن حتى العالم يعني مش عاوزين تسووه بلاعب الكرة، خلوه حتى يعني أقول إيه، خلوه يلا خلاص كفاية كده. أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. طيب الوقت انتهى، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.